الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فنبتدأ في هذه الليلة التي نسأل الله عز وجل يجعلها علينا ليلة مباركة، ليلة الأربعاء، ليلة 19 من ذي الحجة لعام 29 و400 ألف، الموافق ليلة 17 من الشهر 12 لعام 2008. نطى كتاب القول المفيد على كتاب التوحيد لشيخنا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا خيرا. اكتبوا تاريخ الليلة، بدأنا قراءة هذا الكتاب تاريخ الليلة كما ذكرت لكم مع أخينا سالم بن سعد الطويل، غفر الله له ولوالديه والمسلمين، نسأل الله أن ينفعنا به. أقرأ من البسمة.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله.
نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله.
قل قال رحمه الله تعالى، قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله تعالى، بسم الله الرحمن الرحيم. قل
قال الشيخ محمد صالح العثيمين رحمه الله، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان وسلم تسليما. أما بعد، فقد سبق لنا ولله الحمد والمنة أن قمنا بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الطاقة أثناء جلساتنا في الجامع الكبير بعنيزة، وقابع في تسجيل ما تكلمنا به. وقد
حضرت بنفسي بعض هذه الدروس متعلقة بكتاب التوحيد، وهذا من توفيق الله وإحسانه. وشرح الشيخ لهذا الكتاب أيضا سبق أن قرأناه في بعض الدروس مثل هذا الدرس حتى أتينا على آخره، ونفعنا الله بنفعا كبيرا، وهو كتاب نافع جدا، من أنفس ما شرح به كتاب التوحيد. كتاب التوحيد كما معلوم الشيخ السام مجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، المتوفى في عام 6200 وألف رحمه الله تعالى، جزاه الله عنا وعن المسلمين خيرا. وقد تناوله العلماء من أبنائه وأحفاده وطلابه ومن تتلمذ في مدرسته، يسمون إيش؟ مشايخ الدعوة. هذا الكتاب تناوله بالشرح والاستنباط والتعليق والاختصار تناول كبيرا، حتى لا يكاد يعرف أحد من التوحيد منذ أن توفي الشيخ أو منذ أن ألف الشيخ رحمه الله هذا الكتاب التوحيد إلا وقد استفاد منه فائدة كبيرة. حتى لا أبالغ إذا قلت أن من لم يعرف هذا الكتاب ولم يستفد منه فهو محروم، لأن كتاب التوحيد كتاب عظيم نافع جامع مختصر مفيد، قليل المبنى كثير المعنى، يربط المؤلف الطالب والقارئ والمستمع بالكتاب والسنة مباشرة ويصفي عقيدته وتوحيده، فهو كتاب نافع جدا، حتى أصبح علامة لأهل السنة أنهم يعتني بهذا الكتاب. إذا رأيت الرجل لا يعتني بهذا الكتاب فكن على حذر منه، لأنه كتاب عظيم تناول العلماء وتواصوا به حتى مما يؤثر. ويا ليتني أقف على هذه الكلمة مسموعة أو مكتوبة للشيخ عبد العزيز باز رحمه الله، لكن أسمعها سماع وأنا معجب فيها جدا. يقول نحن إذا لم نقرأ فتح المجيد اللي هو شرح كتاب التوحيد فمن يقرأه؟ يعني إذا أهل التوحيد ما قرأوا فتح المجيد وكتاب التوحيد من يقرأه؟ من يعتني بالتوحيد إذا ما اعتنى أهل التوحيد به؟ فلذلك أنا واحد من الناس أحرص على أن لا ننقطع عن كتاب التوحيد. كل ما انتهينا من شرح قرأنا شرح، إما نقرأ شرح أو حاشية أو تعليق، لأنه كتاب نافع جدا جدا وأنفع ما كتب فيما أعلم على كتاب التوحيد فتح المجيد لحفيد الشيخ محمد عبد الوهاب، اسمه الشيخ عبد الرحمن بن حسن بن محمد عبد الوهاب رحمه الله جميعا. ثم كتاب الشيخ ابن عثيمين، هذا فهو كتاب شرح موسع تناول حتى المسائل التي لا علاقة لها بكتاب التوحيد، كان يأتي مثلا السنة والسبع المبيقات فيشرح السبع المبيقات وإن لم تكن هناك لها علاقة مباشرة بكتاب التوحيد، لأن الشيخ محمد عبد الوهاب ساق الحديث من السبع المبيقات أراد تحذير من الشرك، قال الشرك ثم يتكلم والسحر هذا متعلق بالتوحيد، وإلا بالشيخ يتكلم حتى عن أكل الربا وغير ذلك. فكتاب الشيخ هذا نافع جدا، ينبغي لطالب العلم أن يهتم به ويعتني به ويستفيد منه ويقيد ويلخص ويحفظ الفوائد، فهو أقول نافع جدا، نسأل الله أن ينفع به. طيب، الشيخ شرح هذا الكتاب والسجل ثم فرغ، وهذا أكثر يعني كتب الشيخ أنها تفريغ من الأشرطة، ثم الشيخ راجعها ثم أخرج للأمة الإسلامية علما كبيرا، وقد يعني نقول والله أعلم العلم عند الله فيما يظهر لنا أن الله جعله قبولا، حتى أن كتب تأتي يقال تأتي يعني بكميات هائلة ثم تذهب بلحظتها كلها تصرف، لا ليس بالمجان بالمال، ومع ذلك الناس يعني تتسابق على كتب الشيخ محمد رحمة الله عليه بن عثيمين لما فيها من الفوائد وحسن التصنيف والاستنباط. طيب، يقول أما بعد فقد سبق لنا والحمد لله منا أن قمنا فقرة ثانية، أما بعد
سبق لنا ولله الحمد والمنة أن قمنا بشرح كتاب التوحيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب على الطلبة أثناء جلساتنا بالجامع الكبير العنيزة، وقد قام بعض الطلبة بتسجيل ما تكلمنا به، وقد بادر الأخوان الكريمان الدكتور سليمان عبد الله أبو الخير والدكتور خالد العلي المشيقي بتفريغ المسجل كتابه، وقام بطبعه وسميان القول المفيد على كتاب التوحيد، فأسأل الله تعالى أن يبدل لهم المثوبة وينفع بذلك. ومن المعلوم أن ما نقل تسجيلا من الشرح على الطلاب لا يساوي ما كتب تحريرا، بل سيكون فيه نقص أو زيادة أو تطبيق أو تأخير أو تكرار أو نحو ذلك من الخلل.
الشيخ دائما يقول هالكلمة أن يعني الإلقاء ليس كالتحرير، كون يتكلم ربما يضرب مثل، ربما يأخذ عن الموضوع، ربما يتكلم بعض الكلمات العامية، فلذلك يحتاج بعد تفريغ الشريط إلى تحرير. لذلك الشيخ دفعه هذا أن ينظر في ما فرغ، قال ولما ظهرت طبعته الأولى
وجد فيها شيء من ذلك فحرر ونقل، ثم أعيد طبعه مرة ثانية فاحتاج إلى إعادة النظر بخلل يسير غالبه في الطباعة، وها هو يعاود للمرة الثالثة وقد رأيت أن يحذف من الكتاب جميع الحواشي ما عدا عزم الآيات والأحاديث، أسأل الله تعالى أن يكون خالصا لوجهه موافقا لمرضاته نافعا لعباده، إنه جواد كريم، وهذا أوان الشروع في المقصود مستعينين بالله تعالى. قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب التوحيد، قال الشارح لم يذكر في النسخ التي بأيدينا خطوة في الكتاب من المؤلف، فإما أن تكون سقطت من النساخ وإما أن يكون المؤلف اكتفى بالترجمة لأنها عنوان على موضوع الكتاب وهو التوحيد.
طيب، يعني خطبة الكتاب تسمى المقدمة أو المقدمة، مقدمة يعني المؤلف قدمها فهي اسم مفعول والمؤلف قدمها، أو تقال مقدمة حيث أنها هي التي تقدم الكتاب، فخطبة الكتاب أو هذه تصير هي التي تقدم الكتاب. لم يوجد في كتاب التوحيد حاجة أو مقدمة أو مقدمة كتبها المؤلف أو مقدمة قدمت الكتاب، ربما سقطت يقول من بعض النساخ أو من النساخ، وربما اكتفى الشيخ ولعل هذا أقرب، يعني كل النساخ سقطت منهم قد يستبعد، لكن ربما الشيخ اكتفى بالعنوان، وعنوانه هو ايش؟ كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبد، ومختب حتى العنوان اقتبسه من السنة، يعني هذا كتاب عجيب كتاب التوحيد، ما يبعدك على الكتاب والسنة، حتى العنوان اخذ من حديث المشهور حديث معاذ بن جبل، يا معاذ اتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال قلت الله ورسوله اعلم، قال حق الله على العباد ان يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، فتوحيد الله عز وجل حق الله على العباد، فذاك قال كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد. ثم ذاك ذكر تراجم يعني عناوين لكل باب في هذا الكتاب. نعم. الكتاب،
والكتاب بمعنى مكتوب أي مكتوب بالقلم، أو بمعنى مجموع من قولهم كتيبة، وهي مجموعة من الخير.
نعم، يسمى الكتاب كتاب، سمي الكتاب كتاب لأنه مكتوب، لأنه كتب بالقلم فصار المكتوب هذا كتاب. أو كتاب أخذ من كلمة كتيبة لأنه جمع أبواب وجمع مسائل فصار منها كتاب. نعم. أما التوحيد،
أما التوحيد في اللغة فهو في اللغة مصدر وحد الشيء إذا جعله واحدا.
لغة التوحيد وحد يوحد توحيدا، التوحيد مصدر وحد يوحد توحيدا، توحيدا حط لها بالما شو تصير ألف لام شو تصير التوحيد، فهي المصدر. وحد فعل، قولوا معي فعل ماضي، يوحد مضارع، توحيدا مصدر، فكلمة التوحيد مصدر، معناها اللغوي يعني جعل الشيء واحدا، كما لو تكلم أكثر من شخص مجلس واحد يقول إيش يا أخوان وحد المجلس، أو تفرقوا فيه قل يا أخوان وحد الصف أو وحد الكلمة. فالتوحيد معناه جعل الشتات الأشياء جعلها شيء واحد، هذا المعنى اللغوي. وفي الشرع،
وفي الشرع إفراد الله تعالى بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات.
إذن هنا في ارتباط بين التعريف اللغوي والتعريف الشرعي. التعريف اللغوي قلنا ما معناه، وحد يوحد توحيد، التوحيد مصدر، مصدر الفعل الماضي وحد مضارعه يوحد فهو التوحيد، فهو مصدر وحد يوحد توحيدا أي جعل الشيء واحد. في الشرع إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء، إن شئت قل إفراد الله بما يختص به، وإن شئت بتعريف آخر قل إفراد الله بما يجب له، بما يجب له. وما الذي يجب له؟ الربوبية والألوهية والأسماء. إذا إفراد الله بما يختص به، خلونا مع الشيخ، إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، هذا الذي يختص به الله عز وجل استقرأه العلماء، معنى استقرأه يعني قرأوا الكتاب والسنة ونظروا فيهما فوجدوا أن ما يختص الله به إما ربوبية وإما ألوهية وإما أسماء وصفات، وسار العلماء على هذا قرون وهم يقولون بأن التوحيد إفراد الله بما يختص به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات، ونحن على آثارهم، نحن على آثارهم ونعتز بذلك، لا نحرص على أن نأتي بجديد ربما هذا الجديد يعني يخالف الكتاب والسنة أو ينتقد علينا به شيء، وإنما نتبع فنقول ما قال أسلافنا أن التوحيد هو ما اختص الله به من الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. نعم.
سامه قسم التوحيد إلى ثلاثة أقسام. أولا توحيد الربوبية، ثانيا توحيد الألوهية، ثالثا توحيد الأسماء والصفات.
وهذا التقسيم الذي استقرأه العلماء وخرجوا به يقابل تقسيم آخر أقل دقة منه، يعني هذا أحسن من التقسيم الثنائي. التقسيم الثنائي ماذا؟ توحيد المعرفة والإثبات واحد، اثنان توحيد القصد والطلب. توحيد المعرفة والإثبات يقابل في التقسيم الثلاثي توحيد الربوبية والأسماء والصفات. والحاصل أن ليس كل من انحرف في باب الأسماء والصفات هو منحرف في باب الربوبية. فإذا قيل مثلا فلان منحرف في باب المعرفة والإثبات مع أنه ليس بمنحرف بالربوبية، فرحمة في أولئك المنحرفين الأسماء والصفات جعلوا ثلاثة أنواع، ثلاثة أقسام. فقد ينحرف الإنسان بالأسماء والصفات وليس بالضرورة أن يكون منحرف بالربوبية، صح؟ لكن لو أدمجنا الربوبية مع الأسماء والصفات وقلنا مثلا الأشاعرة منحرفون بالمعرفة والإثبات، فهم ليسوا منحرفوا الإثبات بالربوبية وإنما انحرفوا بالأسماء والصفات دون الربوبية، فصار التقسيم أدق، الربوبية الألوهية الأسماء والصفات، وسنأتي عليها إن شاء الله تعالى جميعا. طيب، وقد اجتمعت
في قوله تعالى رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سبيلا.
هذه الآية من سورة مريم كثيرا ما نسألكم عنها، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. اجتمعت فيها أنواع التوحيد الثلاث. قد يأتيك تبليغي يقول تنكر علي خروج 40 يوم 4 أشهر مش عارف ايش، لا دليل على ذلك، أنت بعد لا دليل على تقسيم التوحيد هذا الأقسام. نقول لا، عندنا دليل وهو قوله جل وعلا رب السماوات والأرض. رب السماوات والأرض هذا ربوبية، وما بينهما هذا ربوبية، فاعبده واصطبر لعبادته هذا ألوهية. هل تعلم له سمية أسماء وصفات، فصار التوحيد موجود في كتاب الله تبارك وتعالى، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية، موجود في سورة الفاتحة في قول جل وعلا الحمد لله رب العالمين، فهو رب العالمين، الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، هذا أيضا الحمد لله هذا أسماء وصفات، رب العالمين هذا ربوبية، إياك نعبد وإياك نستعين ألوهية، موجود في قوله جل وعلا قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس، فهو جل وعلا رب الناس وهو ملك الناس وهو إله الناس معبوده. فتوحيد الربوبية والألوهية وأسماء وصفات كثير في كتاب الله عز وجل، بل لو قيل بأن الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة فقد أصبنا بذلك ولا لا. الحمد أسماء وصفات لله، الله معنى المألوه هذا إيش؟ ألوهية. رب العالمين ها ربوبية، إذا الحمد لله رب العالمين فيها أنواع التوحيد الثلاثة. بل لو قلنا الحمد لله فيها التوحيد كله ممكن؟ طلع الحمد لله، الحمد الألف واللام للاستقرار، يعني كل الحمد وهذا صفات الكمال والجلال، هذا أسماء الصفات صح؟ من أسماء الصفات على تقسيم إيش أخوان؟ المعرفة والإثبات، يدخل فيه الربوبية لله الألوهية، فكل الحمد يستحقه الله والله عز وجل، من الحمد الذي استحقه الألوهية الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فهذا كله موجود في كتاب الله، أهل العلم أهل السنة نصحوا لأتباعهم وللأمة، بل ونصحوا حتى للمخالفين فدعوهم إلى الكتاب والسنة، وما جنبوهم ما جنبهم الكتاب والسنة ولا شاق الله ولا رسول، وإنما ربطوا الناس بالكتاب والسنة فقالوا ألوهية ربوبية ألوهية أسماء وصفات، وهذا كله في القرآن وفي السنة. طيب رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده، رب السماوات والأرض وما بينهما ربوبية، فاعبده الأمر بعبادته وحده لا شريك له واصطبر لعبادته الألوهية. هل تعلم له سميا استفهام بمعنى النفي، يعني لا سميا له. لماذا لا سميا له؟ يعني لا مثيل له، السمي المثيل لا مثيل له. لماذا؟ لأنه منفرد بالأسماء الحسنى والصفات العلى كما قال جل وعلا ولله الأسماء الحسنى، قدم الجار المجرور يعني له لا لأحد غيره، يفيد اختصار. وقال في الصفات قال وله المثل الأعلى، والآية الأخرى ولله المثل الأعلى، فقدم لله وقدم له الجار المجرور يفيد اختصار. المثل يعني الوصف الأعلى له جل وعلا وحده لا شريك له، إذا هذا انفراده واختصاصه بما بالأسماء والصفات. القسم الأول
توحيد الربوبية.
طيب
هو إفراد الله عز وجل في الخلق والملك والتدبير.
هو إفراد الله عز وجل بالخلق والملك والتدبير. إذا قيل لك ما توحيد الربوبية قل هو إفراد الله بالخلق والملك والتدبير. صعب عليك الدرس؟ قل هو إفراد الله بأفعاله، إفراد الله بأفعاله. فإذا قيل لك وما هي أفعاله الجامع لجميع الأفعال قل الخلق والملك والتدبير. واضح؟ فالله عز منفرد وحده لا أحد يفعل معه شيئا ولا يحتاج إلى أحد في الخلق وفي الملك وفي التدبير. الله جل وعلا خالق لكل شيء وحده، الله مالك لكل شيء لا يخرج عن ملكه مثقال ذرة، الله مدبر لكل شيء ألا له الخلق والأمر. طيب إفراده
فإفراده بالخلق أن يعتقد الإنسان أنه لا خالق إلا الله. قال تعالى: ألا له الخلق والأمر. فهذه الجملة تفيد الحصر لتقديم الخبر، إذ أن إن تقديم ما حفر التأخير يفيد الحصر.
ما معنى الكلمة تقديم ما حقه التأخير؟ المبتدأ لماذا سمي مبتدأ؟ لأنه إيش يبتدأ به الجملة الاسمية، مبتدأ وخبر، مبتدأ يبتدأ به الكلام، خبر يخبر به عن المبتدأ. يقال مثلا محمد مجتهد، فمحمد إيش مبتدأ، أخبرنا عنه بأنه مجتهد، محمد مجتهد، هذا مبتدأ وخبر. لكن العرب إذا قدموا الخبر على المبتدأ، قدموا ما حقه التأخير وأخروا ما حقه التقديم، أصل الجملة مبتدأ خبر، راحوا إيش قدموا الخبر على المبتدأ. ما يفعلون ذلك إلا لحكمة، يريدون معنى لطيف، لذلك يقدمون ما حقه التأخير، يقدمون الخبر على المبتدأ. ولا الأصل إيش مبتدأ خبر، فإذا قدموا الخبر على المبتدأ يريدون معنى. فهنا أصل الكلام الخلق والأمر لله، له جل وعلا، فله هو الخبر. وإذا أردت بعبارة دقيقة، متعلق بخبر، تقديره كائن، الخلق والأمر كائن لله، زين، لكن بمثل ما قلت مع التجاوز قل دار هو الخبر، هو متعلق بخبر. فماذا فعل هنا؟ قدم له الخبر على المبتدأ اللي هو الخلق، فقال له الخلق، له الخلق يفيد الاختصاص، فيدل ذلك على أن الخلق مختص بالله عز وجل وحده لا لأحد سواه. ما معنى التوحيد شرعا؟ إفراد الله بما يختص به. كيف عرفنا أن الخلق يختص بالله عز وجل؟ بتقديم الخبر، بتقديم ما حقه التأخير، فقدم الخبر حتى يفيد الاختصاص بأن له جل وعلا وحده، الخلق دون أحد سواه، فقال له الخلق والأمر، ولم يقل الخلق والأمر له، وإنما قال ها ماذا قال؟ له الخلق والأمر، حتى يفيد الاختصاص التوحيد، إفراد الله بما يختص به، فاختص بالربوبية. ما دليل اختصاص الله بالربوبية؟ قوله جل وعلا: ألا له الخلق والأمر، فقدم ما حقه التأخير وهو الخبر على المبتدأ ليفيد الاختصاص. إذن الخلق والأمر يختص بالله عز وجل وحده لا شريك له، لا أحد يخلق مع الله ولا أحد يأمر مع الله، فهو جل وعلا منفرد من الخلق والأمر، الأمر اللي هو التدبير. واضح؟ طيب، فهذه الجملة تفيد الحصر. كيف عرفنا تفيد الحصر؟ قال لتقديم الخبر، أين الخبر؟ له، له، إذ إن تقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. واضح؟ سوى تقدم معنا كما قلنا له ما في السماوات وما في الأرض، ولله الأسماء الحسنى، وله الأسماء الحسنى. واضح؟ كله دائما تقديم الخبر على المبتدأ يفيد الاختصاص، فهذا كله مختص بالله عز وجل وحده.
قال تعالى: هل من خالق غير الله، هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض. فهذه الآية تفيد اختصاص الخلق بالله، لأن الاستفهام فيها مشرب بمعنى التحدي.
أيوة، هنا استفهام: هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض، استفهام بمعنى النفي، يعني لا خالق يرزقكم من السماء والأرض سوى الله سبحانه وتعالى، وفيه معنى التحدي، ويتحدى الله أن ثم إله سواه يرزق من السماء والأرض، ما في حد، بما أن ليس هناك من يرزق من السماء والأرض سوى الله. إذن هذا يدلك على ماذا؟ اختصاص الله بالربوبية، والتوحيد هو إفراد الله بإيش؟ بما يختص به من الربوبية. واضح؟ طيب كمل.
أما ما ورد في خالق غير الله كقوله تعالى: فتبارك الله أحسن الخالقين، وكقوله صلى الله عليه وسلم في المصورين يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
طيب، الله عز وجل الخالق وحده كما ذكر الآيات ألا له الخلق والأمر هل من خالق من غير الله؟ في آية أخرى أيضا في قول جل وعلا الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل خلق كل شيء فقدره تقديره ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فالله خالق وحده مختص الخلق به جل وعلا منفرد بالخلق وحده قال هل يشكل على هذا أن الله ذكر خالقين غيره فقال فتبارك الله أحسن الخالقين ويقال مصور يوم القيامة أحيوا ما خلقتم فهذه النصوص تدل على أن فيه إيش خالق غير الله عز وجل مع أن النصوص الأولى تدل على أن لا خالق إلا الله والخلق مختص بالله كيف عرفنا بأن الخلق مختص بالله لا قبلها طيب وجه الدلالة من ألا له الخلق تقدير ما حقه التخير الخبر صح كل واحد يحسب حساب بيجي سؤال مفاجئ اللي ما يبي يشوف العمود يحط راسه وقصر ها خليها زين الا عاد واحد ما نمر عليه مثل الاخ اللي اعطيه السؤال يمكن اخر مره يحضر بعد لا ما راح ارتاح ارتاح بس هالاشكال هذول ها بيجيك ترى زين خليك منتبه انت 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 بيجيك انت ها انت انت مو على بالك مو عارف من الله ها انتبه مو قاعد اشرح صار لي ساعه طلعت لي عضلات واخر شيء ما تعرفش معنى تقديم ايش ما حقه تأخير انتبه خلاص طيب اذا هنا الاشكال عرفنا بان الخلق مختص به بالله عز وجل والله يذكر انه فتبارك الله احسن الخالقين يعني في خالق غير الله في ولا ما في الجواب
فهذا ليس خلقا حقيقة وليس ايجادا بعد عدم بل هو تحويل للشيء من حال الى حال وهو ايضا ليس شاملا بل محصورا بما يتمكن الانسان منه
فتبارك الله أحسن الخالقين نعم هناك خالق غير الله عز وجل لكن ليس الخلق الذي هو إيجاد الشيء من العدم ما في أحد يوجد شيء من العدم سوى الله عز وجل لكن لغة يطلق الخالق على الذي يحول الشيء إلى شيء الدليل قوله جل وعلا عن عيسى بن مريم عليه السلام أني أخلق لكم ها من الطين في طين يخلق منه يحول الطين إلى شكل ها كهيئة الطين فينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله لكن هل يخلق شيء من غير طين يخلق شيء من غير عمل من العدم لا عيسى بن مريم ولا غيره وإنما الخالق الذي يوجد الشيء من العدم هو من هو الله عز وجل إذن الخلق الذي يختص بالله عز وجل هو ذلك الخلق الشامل لكل شيء الذي يوجد الشيء من العدم هو الله تبارك وتعالى فإن قال قائل طيب هذا الساحر اللي يحط له ها حذاء طويل سمه بوت طلعتي طلع حمامة طلعتي طلع أرنب طلعتي هذا كله تخيل لو كان فعلا طلع حمام وأرانب كذا كذا كان راح فتح له شركة صح للتفريخ ها هذا خير كما قال الله سحروا أعين الناس ما في ما قدر يخلق له لذلك تحدى الله عز وجل تحدى المشركين هم وآلهتهم أن يخلقوا إيش ذبابة ما يستطيع فليخلقوا ذبابة ما أن يوجد شيء من العدم ذلك الله وحده سبحانه وتعالى أن يحول الشيء إلى شيء نعم يسمى لغة خلق وهو أمر محدود كما يقال يخلق النجار من الخشب بابا يعني ينجره فيشكل على شكل إيش على شكل باب فهذا اسمه لغة الخلق أما أن يوجد الشيء من العدم فهذا ما لا يقدر عليه إلا الله وهو مختص بالله عز وجل ودل اختصاص على له الخلق تقديم ما حقه إيش التأخير نعم فضل
وأما
إفراد
الله بالملك فأن نعتقد أنه لا يملك الخطأ إلا خالقه كما قال تعالى ولله ملك السماوات والأرض وقال تعالى قل من بيده ملكوت كل شيء
طيب شوف الاستدلال الآن بالآيتين كالاستدلال الثلاثة قبلهما لكن ذاك في الخلق وهذا في الملك فهنا قدم الجار المجرور في الخلق فقال ألا له الخلق هنا قال ولله ملك لله لله جار مجرور تماما مثل له، هناك له في الخلق، ألا له الخلق، هنا ولله ملك. حتى في آية أخرى له ملك السماوات، صح؟ إذا له ولله تقديم الجار المجرور على المبتدأ، تقديم حقه التأخير يفيد الاختصاص، فالملك كله مختص بالله عز وجل فهو المالك وحده. الآية الثانية قل من بيده ملكوت كل شيء، من استفهام بمعنى التحدي، لا أحد بيده ملكوت شيء سوى الله سبحانه وتعالى، واضح؟ فالخلق الآن كله لله عز وجل، والملك كله لله عز وجل. طيب، وأما
ما ورد من إثبات الملوكية لله في قوله تعالى إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، وقال تعالى أو ما ملكتم مفاتحه فهو ملك،
هذه الآيات تدل على أن إيش؟ إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم، يعني ممكن أن يملك ملك اليمين، صح؟ يملك، صح؟ أو ما ملكتم مفاتحه، ممكن واحد يملك، والآن نشوف استمارة مكتوب فيها اسم المالك فلان فلان، صح؟ العقار فلان، المالك فلان، فكيف يقال بأن الملك كله لله ومختص بالله، وثم هناك من يملك غير الله وسماه الله مالكا؟ فالجواب مثل الجواب الأول، أن هذا إيش؟ ملك محدود. أما الملك المطلق الذي يفعل به ما يشاء فهو لله عز وجل، أما ملكا محدودا مؤقتا هذا ممكن يحصل المخلوق، وذاك يوم القيامة حتى الملك هذا المحدود لا يبقى، يقول الله عز لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، لمن الملك اليوم فلا يجيب أحد، فيجيب نفسه لله الواحد القهار. قال جل وعلا الملك يومئذ لله الواحد القهار، فالذي يختص بالله عز وجل هو الملك المطلق. ومما يدل على أن هذا الملك ليس بمطلق للمخلوق أنه لا يحق له أن يفعل به كما يشاء، فلو أن إنسان يملك جارية ملك يمين، هل له حق أن يقتلها؟ هل له حق أن يجوعها؟ لا. هل له حق أن يظلمها؟ لا. صحيح أنه إيش يملكها، لكن لا، تصرفه محدود. وإذا كان يملك مالا عقارا سيارة وهو مالك لها، هل له حق أن يفعل بها ما يشاء؟ وقفها غلط صيف يبني فيها من غير ترخيص يفعل؟ لا، حتى لو كان ملكه أيضا محدود، بل لو اعتدى على ملكه الخاص به فأحرقه لكان ملاما على ذلك شرعا وعقلا وعرفا. ليش حرق السيارة؟ ما تبي يبيع عطى غيرك، مجنون، صح؟ لأن هذا يدلك على أن ملكه إيش؟ ملك محدود مؤقت. لكن لو أرسل الله عز وجل صواعق أو فيضانات أو زلازل ففعل ما شاء في ملكه، هل يسأل عما فعل؟ لا يسأل. ربما يأتي بالزلازل فيموت أطفال وشيوخ وأبرياء، يفعل الله ما يشاء، يرسل صواعق يحرق غابات، ممكن يمحو مدن جزر، ممكن يفيض الماء على اليابسة، ما أحد يسأل الله عز وجل، لأن ملكه يا إخوان تام، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. وكل ما يفعله جل وعلا لحكمة، لا يفعل شيء عبثا ولا ظلما ولا لعبا، وإنما يفعل ما يشاء لحكمة جل وعلا، فعال لما يريد. نعم. قال فهو ملك
محدود لا يشمل إلا شيئا يسيرا من هذه المخلوقات، فالإنسان يملك ما تحت يده ولا يملك ما تحت يد غيره، وكذا هو ملك قاصر من حيث الوصف، فالإنسان لا يملك ما عنده تمام الملك، ولهذا لا يتصرف فيه إلا على حسب ما أذن له فيه شرعا. فمثلا لو أراد أن يحرق ماله أو يعذب حيوانه قلنا لا يجوز، أما الله سبحانه فهو يملك ذلك كله ملكا عاما شاملا.
نعم. يقول الله عز وجل في كتابه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، وفي قراءة ملك يوم الدين، هاتان القراءتان بينهما فرق في المعنى، لكن إذا قرأ بإحدى القراءتين شمل المعنى الثاني. فالله عز وجل في هذه الآية وصف نفسه وسمى نفسه بأنه مالك وملك، مالك وملك. فالمالك هو الذي يملك الشيء، والملك هو الذي يتصرف في الشيء. أما المخلوق فقد يكون ملكا لكن ليس بمالك. الملك الفلاني، مالك المملكة الفلانية، هل هو يملكها أم يحكمها؟ يحكمها، هو ملك حاكم، لكن لا يملك نساءها ورجالها وأراضيها وأشجارها وثمارها. هل يملك ذلك؟ الملك الفلاني أكبر ملك، هل يملك المملكة؟ هو ملك بمعنى أنه يحكمها لكن ليس بمالك. بالمقابل فلان مالك السيارة الفلانية، اسمه مالك، حتى قم أين مالك السيارة الفلانية؟ قل أنا مالك كلها. هل هو ملك؟ هو يملك لكن ليس بحاكم، صح، أملك لكن لست ملكا، صح. فقد يكون الإنسان المخلوق ملك وليس بمالك، ومالك وليس بملك. أما الله عز وجل فهو ملك مالك، يملك كل شيء، وملك يحكم بكل شيء. مالك وملك، الآية واحدة. إذا قرأت الآية بإحدى القراءتين مالك يوم الدين، فنقول الله عز وجل مالك وملك، هو مالك ليوم الدين، وهو الملك الذي يقول أين الملوك فلا جمعت فيجيب نفسه، وهو جل وعلا الملك المالك. إذن هو مالك ملك وملك مالك. وأما المخلوق حتى لو صار مالكا فليس بملك، صار ملكا فليس بمالك، صار ملك ومالك، ملكه محدود، حكمه محدود على ما يموت، وملكه محدود على ما يموت، وبتصرف محدود، متى ما مات انتقل إلى الورثة. لكن الله عز وجل يرث الأرض ومن عليها. الله عز وجل يقول نحن الوارثون، الله عز وجل الملك المالك. طيب كمل.
وأما إفراد الله بالتدبير فهو أن يعتقد الإنسان أنه لا مدبر إلا الله وحده، كما قال تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون فذلكم الله ربكم
الله
ربكم الحق فما بعد الحق إلا
الضلال فالضلال غنى تصرفون. الله أكبر، هذه الآيات فيها بيان تدبير الله على كل شيء، يرزق، يملك، يخرج الحي الميت، يخرج الميت الحي، يدبر الأمر، كل ذلك لله عز وجل وحده. حتى لو سأل أحد مشركا من مشرك العرب وقال له من يفعل هالأفعال، مشرك، يقول الله. وهذا يجرنا إلى موضوع مهم جدا، ألا وهو أن كون الإنسان يؤمن بالربوبية، ما معنى الربوبية؟ إفراد الله في الخلق والملك والتدبير. هذا لا يكفي أن يكون به الإنسان موحدا، لأن الله عز وجل قال عن المشركين لو قلت لهم من يفعل الأفعال فسيقولون الله، ومع ذلك مشركون، واضح؟ طيب.
وأما تدبير الإنسان فمحصور بما تحت يده ومحصور بما أذن له فيه شرعا.
نعم.
وهذا قسم من التوحيد لم يعارض به المشركون الذين بعث فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم، بل كانوا مقرين به. قال تعالى ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم.
نعم، الآيات كثيرة. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولن الله، ولا انسلتهم من خلقهم لا يقولن الله. فكانوا يقرون بأن الله هو خالق، ومع ذلك ما صاروا بهذا الإقرار فقط وحده، ما صار موحدين، فهم مشركون وقتلوا واستباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءهم وأموالهم وإن أقروا بالربوبية. بل أن إبليس كان يقر بالربوبية، كما في قوله جل وعلا عن إبليس أنه قال ربي فأنظرني إلى يوم بعثه، صح؟ وقال الله عن إبليس أنه قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، فهو كافر. وإن أقر بالربوبية قال الله عنه إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. من قال لأمر الله؟ وإن أقر بربوبية الله فلا ينفعه ذلك، لا ينفعه الاقتصار على الإيمان بالربوبية، فمن آمن بالربوبية واقتصر عليها لا يكون موحدا ولا يكون مسلما. لا بد مع الإقرار بالربوبية والإيمان بالربوبية أن يوحد الله ويطيع الله عز وجل ويعبد الله وحده لا شريك له على ما سيأتي. هنا مسألة مهمة جدا أو عبارة جميلة جدا أعجبتني ذكر بعض العلم، يقول الربوبية واجب لا يتم به الواجب. اكتب كتبك الله من الصالحين، اكتب الربوبية واجب لا يتم به الواجب. إن شاء الله الله نجد بالأعمار الأسبوع الجاي وابن سلمان. ما معنى واد الربوبية واجب لا يتم به الواجب؟ مو الأسبوع الجاي. الربوبية واجب ولا يتم به الواجب، كتبته الربوبية واجب ولا يتم به الواجب. الربوبية واجب يعني يجب علينا أن نعتقد بأن الله منفرد بالربوبية، بأن الله هو الخالق المالك المدبر، هذا واجب علينا أن نعتقد هذا ونؤمن به. لكن لا يتم به الواجب التوحيد على بعضه كله بالربوبية فقط لا يتم. متى يتم التوحيد؟ إذا حقق أحدنا أو غيرنا أو حقق الإنسان ماذا؟ الربوبية والألوهية والأسماء والصفات. فالتوحيد توحيد الربوبية، الإيمان بالربوبية واجب، يجب علينا أن نفرد الله بالربوبية. لكن هل يتحقق به الواجب؟ هل يتم به الواجب؟ إذا ماذا نقول؟ التوحيد الربوبية توحيد الربوبية واجب لا يتم به الواجب، ما يتم به الواجب. معنى لا يتم يعني الاقتصار عليه لا يتحقق عند الإنسان التوحيد. لذلك هذا عم خالد الجاهل ما يفهم هذا المعنى، فقال إيش عن إبليس؟ قال ما كفرش إبليس، ما كفرش. ليش؟ قال أهو إيش يقول؟ خلقتني من نار وخلقته وإيه وخلقته من طين، إذا ما كفرش. لا وأيضا إيش يقول؟ ربي فأنظرني، أهو بيقول ربي. نعم يجب على إبليس وعلى غير إبليس وعلى كل إنسان أن يقر بربوبية الله وأن يؤمن بربوبية الله، لكن لو اقتصر على الربوبية لن يكون بذلك موحدا، لم يتم بالربوبية الواجب. وإنما لابد أن يوحد الله عز وجل بجميع أنواع التوحيد. ولذلك المشركون وإبليس وغيرهم مع إقرارهم بالربوبية كفروا بالألوهية، فما نفعهم إيمانهم بالربوبية. واضح؟ لذلك هنا نقول الذي يجب علينا أن لا نطيل الكلام في توحيد الربوبية، لأن حتى إبليس يقر به، حتى مشرك العرب يقرون به، وإنما يذكره الله ويذكره كثيرا في كتابه على سبيل الاستدلال به على توحيد الألوهية، لا أنه ربوبية مجرد، وإنما يقول ذلكم الله ربكم له الملك، هذا ربوبية، قال فاعبدوه له ذلك الله ربك له الملك فاعبدوه، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد إياك نستعين، قل أعوذ رب الناس ملك الناس ربهم وملكهم إيش قال؟ إله الناس، إلههم معبودهم الواحد الأحد. أما الاقتصار على الربوبية ونطيل الكلام بالربوبية بأن الله هو الرب سبحان الخالق سبحانك، حتى أن عالم علماء الفضاء الروس صعد إلى السماء فقال أشهد أن لهذا الكون خالق، علماء لا يشغلون، قل هذا غبي، ما دريت أن الله خالق إلا مصعد فوق، ما دريت؟ إذن هذا غبي ولا ذكي؟ ويفرح المسلمون بذلك أن العالم الروسي الشيوعي أقر بأن لهذا العالم، ما زادنا شيئا، إبليس سابق ذلك. متى نفرح؟ إذا صار موحد منا وفينا أقر بالربوبية وعبد الله وحده لا شريك له، أنت أخونا. أما مجرد إقرار بالربوبية، لذلك كثير من البدع إذا تكلم بالتوحيد يقتصر على ماذا؟ الربوبية الربوبية الربوبية، لأنه يعرف إذا دخل في الألوهية تفرق الناس، صار في رافضي في قبوري في صوفي في كذا، ما يصلح، ويريد أن يجمع أكبر قدر من الناس، يريد أن يكون السواد الأعظم، يريد أن يقول الله أكبر اجتماع بنجلاديش 4 مليون، يريد أن يجمع أصوات حتى يذهب الانتخابات. هذا كله ما تجمع كم كبير إذا إيش قلت تعال وحد الله ربوبية ألوهية اسمها الصفات لا واعبد الله حسنة صلوا كما رأيتموني وصلي خذوا عني مناسككم. يبي اجتماع من العرش 4 مليون تعال سوى ما كذا ما يطلع. شوف يبي تكثرون. هذا غلط غلط. ما فائدة الكثرة على ضلال؟ لا فائدة. بل الله عز وجل ذم الكثرة إذا كانت على ضلال. وإنما المقصود أن نحقق التوحيد. نجتهد في تحقيق التوحيد. لما دعا النبي صلى الله عليه وسلم أو ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بأن 70,000 تدخل الجنة بغير حساب ذكر من صفاته أنهم ماذا؟ أنهم يحققون التوحيد. فهم إيش؟ لا يسترقون ولا يتطيرون ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون. فهم خلص وحدوا الله فاستحقوا أن يدخلوا الجنة بغير حساب. واضح؟ طيب أكمل.
فهم يقرون لأن الله هو الذي يدبر الأمر وهو الذي
من هؤلاء فهم يقرون؟ المشركون. نعم.
وهو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض ولم يكن أحد معدوم من بني آدم فلم يقل أحد من المخلوقين إن للعالم خالقين متساويين.
يعني حتى المجوس الذين أشركوا بالربوبية أثبتوا خالقين لكن غير متساويين. فقالوا أن النور خلق الخير والظلمة خلقت الشر، لكن عندهم النور أفضل من الظلمة. إن حتى المجوس اللي هم مجوس انحرفوا في باب الربوبية وهم قلة قليلة وما ذكروا خالقين متساويين، وإنما قالوا صح في خالقان لكن أحدهما يفوق الآخر. وسوى هؤلاء ما ينكر الربوبية إلا على سبيل المكابرة كفرعون يقول الله عنه وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما فعلى سبيل المكابرة. حتى الرافضي يقر بالربوبية. شوف لكن هذا الإقرار لا ينفعه ما لم يقر ويعبد الله ها وحده لا شريك له. أما يقول الله الرب الخالق ثم يقول يا حسين يا عباس ما ينفع. طيب كمل.
لا يجحد أحد من توحيد الربوبية لا على سبيل التعطيل ولا على سبيل التشريك إلا ما حصل من فرعون فإنه أنكره على سبيل التعطيل مكابرة.
صح أنكر فرعون لكن إيش مكابرة يعني بين وبين نفسه مقر بالربوبية. نعم.
فإنه عطل الله من ربوبيته وأنكر وجوده قال تعالى في كلمة عنه فقال أنا ربكم الأعلى وقال تعالى ما علمت لكم من إله غيري.
نعم.
وهذه مكابرة منه لأنه يعلم أن الرب غيره كما قال تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى حكاية عن موسى وهو يناظره فقد علم ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض فهو في نفسه مقر بأن الرب هو الله عز وجل. وأنكر توحيد الربوبية على سبيل التشريك المجوس حيث قالوا إن للعالم خالقين هما الظلمة والنور ومع ذلك لم يجعلوا هذين الخالقين متساويين فهم يقولون إن النور خير من الظلمة لأنه يخلق الخير وظلمة تخلق الشر والذي يخلق الخير خير من الذي يخلق الشر. وأيضا فإن الظلمة عدم لا يضيء والنور وجود يضيء فهو أكمل في ذلك. ويقولون أيضا بفرق هذا وهو أن النور قديم على كلام الفلاسفة واختلفوا في الظلمة هل هي قديمة أو محدثة على قولين. دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد. قال الله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولا على بعضهم على بعض.
هذه دلالة العقل على أن الخالق للعالم واحد وذكر آية يقول دلالة العقل ثم يذكر آية. الآية نقل ليست عقل صح؟ فكيف يقول دلالة العقل ثم يذكر آية من القرآن وهي نقل؟ نعم في أدلة قرآنية نقلية ايش تحاكي العقول وتقنع العقول فهو دليل نقلي يناقش ايش العقول. ما هو الدليل؟ قوله جل وعلا ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض. ما اتخذ ما نفي صح ما اتخذ الله من ولد هذا حرف الجر من يعربه لنا؟ من لو قيل في غير القرآن ما اتخذ الله ولدا، وقد جاءت آية ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا، لكن قال هنا من ولد. ها
حرف جر زائد زيادة في المبنى زيادة في المعنى.
أيوة لا بأس. ها أنت صح. ها بقولها المرة بس تسجلونها، سجلها كتب اكتب عندك. حرف جر زائد، عفوا حرف جر زائد زائد، شكل هكذا. حرف جر زائد زائد كتبتها، اقراها. حرف جر زائد زائد سامر. حرف جر زائد زائد، حرف جر زائد زائد. طيب هذا إذا أردت أن تعرف القرآن يقول هذا حرف جر صلة، يعني يقول احترام للقرآن حتى لا يقال أن القرآن فيه زيادة. لكن الصلاح هذا الزيادة الصلاح سمى حرف جر زائد، فهو حرف جر زائد إعرابه حرف، حرف مبتدا مرفوع، حرف جر مضاف إليه مجرور، والله مضاف إليه يصير حرف جر. صفة حرف الجر هذا إعرابه حرف جر زائد زائد، يعني لو رفعنا هذا الحرف الكلام يستقيم ما يختل المعنى، كما في قول جل وعلا ما اتخذ الله صاحبة ولا ولدا. شوف ما فيها من، والكلام مستقيم، فهو حرف جر زائد بدليل انك لو رفعت الكلام يبقى مستقيما. طيب ما الفائدة منه بما ان الكلام مستقيم؟ ضعه فهو زائد يزيد في التوكيد، يزيد في التوكيد كما قال يزيد في المبنى، هو يزيد في التوكيد، كلاكما صحيح لكن الأوضح يزيد في التوكيد. فأراد أن يزيد في التوكيد فقال إيش؟ من ولد، من ولد. واضح؟ هذا له مثل كثير في الآية نفسها، في مثال آخر وينه؟ أين هو؟ ها؟ وما كان معه من إله. واضح؟ من إله. فمن حرف جر زائد، ايش فائدة منه؟ زائد يزيد في التوكيد، والتوكيد هنا توكيد النفي، ما اتخذ الله من ولد، يعني ما اتخذ اي ولد من الاولاد، لا عيسى بن مريم عليه السلام ولا الملائكة ولا عزير ولا غيره ابدا ولا اي ولد. والنفي هنا ما ولد نكرة، والنكرة في سياق النفي تفيد العموم، ففي هذه الآية نفي لجميع الأولاد المزعومين الذي إيش الذي يزعمهم بعض الناس بأنهم أولاد لله سواء عيسى أو عزير أو الملائكة. أمثلة أخرى غير ما ذكر في الآية، حرف جر زائد زائد، قال الله عز وجل ما لكم من إله غيره، لو قيل ما لكم إله غيره كلام مستقيم، لكن قال من إله التوكيد فهو حرف جر زائد زائد. قال الله عز وجل أليس الله بي ها كاف عبده، لو قيل في غير القرآن أليس الله كافيا عبده كلام ها مستقيم ولا مستقيم، لكن قال أليس الله بي كاف عبده حتى يؤكد، فهو حرف جر زائد زائد، هو إعرابه حرف جر زائد، فائدته يزيد في المعنى يزيد في التوكيد، فقال حرف جر زائد زائد. طيب كم
إذا لو أثبتنا للعالم خالقين فكان كل خالق يريد أن ينفرد بما خلق ويستقل به كعادة الملوك إذ لا يرضى أن يشركه أحد.
طيب
وإذا استقل به فإنه يريد أيضا أمرا آخر، وهو أن يكون السلطان له لا يشاركه به أحد. وحينئذ إذا أراد السلطان فإما أن يعجز كل واحد منهما عن الآخر، أو يسيطر أحدهما على الآخر. فإن سيطر أحدهما على الآخر ثبتت الربوبية له، وإن عجز كل منهما عن الآخر زالت الربوبية منهما جميعا، لأن العاجز لا يصح أن يكون ربا.
واضح؟ لو أن جسما ما فلتكن مثلا الشمس، فأراد فتم إلى هان أراد أحدهما أن يحرك الشمس وقال آخر لا أريدها ثابت، فمن غلبت إرادته وتحركت بأمره، أو الآخر غلبت إرادته وثبتت بأمره، فهو الحق، وذاك العاجز أن يحركها أو يثبتها باطل. أو يعجز الاثنان، يعجز الاثنان، كان يأتي اثنان ويقول أحدهما أريد أن أطلع الشمس من الشمال، والآخر لا قال أنا أريد أخرج أطلعها من الجنوب، شمال مني طبعا الجنوب، فلهذا استطاع أن يخرجها من الجنوب ولهذا استطاع أن يخرجها من الشمال، فكلاهما باطل. فالذي لا يتنفذ أمره فهو إله باطل، والذي ينفذ أمره هو الإله الحق. والآن هذا الكون كله نافذ بأمر من؟ إله واحد، بدليل أن لو كان ثم إله آخر مع الله عز وجل ماذا حصل؟ لعلى بعضهم على بعض، ولذهب كل إله بما خلق، لكن الحاصل ما في أحد يعلو على الثاني، ولا فيه إله يأخذ خلقه وينصرف، مما يدل دليل عقلي على أن الخالق واحد. لذلك الدنيا تمشي بهذا الانتظام، لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر، ولا الليل سابق النهار، وكلهم في فلك يسبحون، لأن الخالق واحد جل وعلا. طيب،
القسم الثاني توحيد الألوهية، ويقال له توحيد العبادة باعتبارين، فباعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية.
إذن له اسمان، توحيد الألوهية وتوحيد العبادة. ما الفرق بين توحيد الألوهية وتوحيد العبادة؟ اسمان يشمل مسمى واحد، واضح؟ لذلك بعض المرات يعبروا عنه يقول التوحيد الألوهية، وتارة يكون التوحيد العبادة. طيب، لكن باعتبار أنه توحيد الألوهية باعتبار إضافته إلى الله يسمى توحيد الألوهية، لأن الله هو الإله، وباعتبار إضافته إلى الخلق يسمى توحيد العبادة، لأن إيش؟ الموحد ما لا يفعل، يدعى العبادة كلها لله عز وحده، فيسمى توحيد عبادة. فباعتبار نسبته إلى الإله، إلى الله عز وجل، يسمى توحيد الألوهية، وباعتبار نسبته إلى المخلوق الذي تعبد الله ويدعى العبادة كل لله يسمى توحيد العبادة. تعريفه هو
إفراد الله عز وجل بالعبادة،
إفراد الله بالعبادة. سهل؟ سهل؟ إن شئت قل هو إفراد الله بأفعال العباد. هناك الربوبية إفراد الله بأفعاله، الألوهية إفراد الله بأفعال العباد. ما يفعل العباد؟ العبادات. إذا قال توحيد العبادة، صح؟ طيب،
المستحق للعبادة هو الله تعالى. قال تعالى ذلك لأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل.
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير. هذه آية لقمان، آية الحج. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، في كلمة ايش؟ هو. واضح؟ هاي هذه ورد مرة. ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل، والثانية هو الباطل. هذا دليل على أن الإله المستحق للعبادة هو الله وحده جل وعلا، فكل ما سوى الله إن عبد فهو معبود بالباطل لا يستحق العبادة، أما الإله الذي يستحق العبادة هو الله وحده لا شريك. وهذا معنى إيش كلمة التوحيد اللي هي لا إله إلا الله، أي لا معبود حق إلا الله. وهذا التوحيد هو الذي أرسل الله به رسله وأنزل فيه كتبه. واضح؟ وهذا التوحيد هو الذي كان اختلف وتواجه به الرسل مع أقوامه، فكانوا يعبدون مع الله آلهة أخرى. قال جل وعلا عن مشركي العرب: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا شيء عجاب، أعبدوا الله ما لكم من إله غير. الربوبية يذكرها الله عز وجل على سبيل الاستدلال بها على العلوهية. الربوبية يذكرها الله عز وجل يذكر بها من يقر بها على وجوب أن يعبد الله وحده. أضرب لكم مثالا، أضرب لكم مثالا ولا ما تبون؟ كان يقول الأب لابنه: أنا أبوك، ربيتك، جبت وكذا كذا كذا. ماذا يقصد؟ أدني أبوي فلان فلان، أدني أبوي تعلمني يعني. لماذا يقول له أنا أبوك وهو يعرف أنه أبوك؟ ها؟ يشير إلى ماذا؟ يشير إلى ماذا؟ بما أنني أبوك ربيتك سبب وجودك كذا، إذن قم ببري، أحسن إلي. هذه النتيجة. لما أقول لك أنا أبوك، إذا جاك أبوك أنا أبوك، شو تقول؟ يدري. أو كما لو أن إنسان قل أدبه مع شخص آخر أكبر منه فيقول له ترى أنا أكبر منك. بعض السفهاء هذا قلت أنا أكبر منك، شو يقول؟ أدري أكبر منك، أدري أكبر مني، أدري قال لك أنا أكبر منك، ما يفهم. لا، مو صفه، أنا مو قاعد أنا أثبت لك إن أكبر منك، قاعد أذكر بأني أنا أكبر منك فاحترمني. ينسى هالفهم. ها، شوف، فهمتم؟ فرب العالمين يقرر ويقررهم بالربوبية، هم يقرون بها ولا لا؟ ولا ينكرونها، يقرون بها. وكأنه يقول: بما أنكم تعتقدون وتقرون بأن الله هو ربكم، خالقكم، مالككم، رازقكم، يعطيكم، يحييكم، ويميتكم، و إذن ها اعبدوه، ذلكم الله ربكم له الملك فاعبدوه. واضح؟ قل أعوذ رب الناس، رب الناس، ملك الناس، ملك الناس، ها، إله الناس. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، ها، إياك نعبد إياك نستعين. البدع ماذا يفعلون؟ يتوقفون على الربوبية، والربوبية ليست مقصودة لذاتها، وإنما المقصود من الربوبية تحقيق الألوهية. ولو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وسائر الرسل جاءوا إلى أقوامهم ودعوهم إلى الربوبية لقالوا: ما جئتنا بشيء جديد، صح؟ نحن نقر بهذا قبل أن تولد وقبل أن تبعث. لكن الرسل جاءوا إلى أقوامهم بلا إله إلا الله، بلا معبود حق إلا الله. فلذلك يقول الله عز وجل عن المشركين: ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله. ويقول عن المشركين إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. لماذا قبلوا الأولى وتركوا الثانية؟ لأنهم يقرون بالربوبية ولا ينفعهم شيء ما لم يقروا بالألوهية، وحد الله وحده. واضح؟ هذا أمر في غاية الأهمية، في غاية الأهمية، كررناه لن نفهم منه أبدا، والله لا نمل ولا نكل منه أبدا. لو نظرت إلى السنة لوجدت أن هذا المعنى أراد الله جل وعلا وأراد رسوله صلى الله عليه وسلم أن نحققه وأن نكرره. لماذا يقول أحدنا في اليوم إن وفقه الله: لا إله إلا الله وحده ولا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 100 مرة؟ إيش يكرر 100 مرة؟ يقولها، يغفر له، كفر عنه 100 سيئة، ويكتب له 100 درجة، وتعدل عتق 10 رقاب، ها، تعدل عتق 10 رقاب، وتكون له حرز من الشيطان يومه ذاك، ولا يأتي أحد بما إيش بأفضل مما جاء به إلا أحد قال مثله أو زاد عنه. 5 أشياء، 100 مرة، أي الكلمة هي حتى يتحقق هذا في نفوسنا، فلن ندخل الجنة إلا بها. من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، هي مقصودة لذاتها، يكررها المسلم، يكررها، يكررها في الأذان، في الإقامة، بعد الوضوء، في دعاء الافتتاح، في التشهد، بعد أذكار الصلاة، على الصفا، على المروة، يوم عرفة، كل لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لأن هي المقصود، هي الكلمة العظيمة، هي كلمة التوحيد. لما وصف الله نفسه أخبر عن نفسه في أعظم آية القرآن وهي آية الكرسي. أول خبر ما هو؟ الله قال لا إله إلا هو، قبل الحي وقبل القيوم وقبل له ما في السماوات وما في الأرض، قال لا إله إلا هو. فلا بد أن نعرف هذا، الألوهية هي الغاية من إرسال الرسل وإنزال الكتب، بل هي الغاية من خلق الجن والإنس، لقوله تعالى وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدوني، إلا ليوحدوني بالعبادة. واضح؟ طيب، العبادة تطلق،
والعبادة تطلق على شيئين. الأول تعبد بمعنى التفرد لله عز وجل بفعل أوامره واجتناب نواهيه محبة وتعظيما، والثاني المتعبد به، فمعناها كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة والباطنة. مثال ذلك الصلاة ففعلها عبادة وهو التعبد، ونفس الصلاة عبادة وهو
المتعبد. نعم، تطلق العبادة وهي حقيقة التذلل والخضوع لله عز وجل بامتثال المأمور واجتناب المحظور مع التعظيم والمحبة. طيب، فتطلق العبادة على العبادات نفسها التي يتعبد بها العبد لله عز وجل. قل كتاب ايش مثلا؟ باب العبادة او كتاب العبادات. شنو العبادات؟ قالك الطهارة والصلاة والصيام والزكاة، فهذه تسمى عبادة. واضح؟ والتذلل لله ذاته ايضا عباد. نعم. فإفراد الله
بهذا التوحيد أن تكون عبدا لله وحده تفرده بالتذلل محبة وتعظيما وتعبده بما شرع. قال تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر وتقعد مذموما مخذولا. وقال تعالى الحمد لله رب العالمين، فوصفه سبحانه بأنه رب العالمين كالتعليل لثبوت الألوهية له.
شفتم؟ لماذا يقولهم رب العالمين؟ تعليل، تمهيد، بيان، بما أنه رب العالمين إذن إياك نعبد وإياك نستعين. نعم.
فهو الإله رب العالمين. وقال تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، فالمنفرد بالخلق هو المستحق للعبادة.
هذا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، لو فتحنا المصحف بدأنا نقرأ فاتحة سورة البقرة وصلنا هذه الآية، هذا أول أمر يأمر الله به في القرآن كترتيب، وهو إيش؟ اعبدوا ربكم، بما أنه الرب إذن اعبدوه. واضح؟ طيب.
أن تجعل المخلوق عادة الآية للفناء إلى أن تعبده، فهو في الحقيقة لا ينفعه.
لن.
فهو في الحقيقة لن ينفعك لا بإيجاد ولا بإعداد ولا بإمداد. فمن السبع أن تأتي إلى قبر إنسان صار رميما تدعوه وتعبده وهو بحاجة إلى دعائك.
سبحان الله، الميت الذي يدعى من دون الله هو أحوج إلى الأحياء. الميت يحتاج إلى الأحياء أكثر من حاجة الأحياء للأموات، بل أن الحي لا يحتاج إلى الميت، والميت يحتاج ماذا؟ دعاء فقط، شيء يغسله ويكفنه ويصلي عليه ويدفنه ويواريه، صح؟ ويحسن إلى صح؟ إذن كيف من السفه أن يعبد مخلوق مربوب فاني ميت؟ يلا كمل.
وأنت لست بحاجة إلى أن تدعوه، فهو لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا، فكيف يملكه لغيره؟ وهذا قسم كفر به وجحده أكثر الخلق.
أعوذ بالله.
ومن أجل ذلك أرسل الله الرسل وأنزل عليهم الكتب. قال الله تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون.
ينبغي العناية بحفظ هذه الآية والاستدلال بها بين الحين والآخر. كل دعوة الرسل وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبد. والآية الثانية هل من سورة الأنبياء؟ الآية الثانية ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. هذه دعوة الرسل وهي دعوتنا وندعو إليها وتمسك بها. طيب كمل.
ومع هذا فأتباع الرسل كله، قال عليه الصلاة والسلام فرأيت النبي ومعه الرهب والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد.
الله أكبر. يأتي بعض الأنبياء من القيامة ما آمن معه إلا رجل. وبعضهم رجلان وبعضهم لم يؤمن معه. هو استقام في دعوته وقام على أكمل وجه وهو نبي الأنبياء، اصطفاه الله واختاره، لكن لم يستجب له. فلا يغرك يا عبد الله حينئذ تقول طيب شوف درس التوحيد، كم واحد حضر وشوف درس كذا وكذا، ها اللي فيه جوائز وفي نساء وبالسوق وإعلان وجرائد، شوف أنت يا الله 2-3 شوف ذلك. هذا ما يغر، هذا لا يغرك ولا نحرص عليه. نعم نحن نرجو من الله عز وجل أن ينتفع الناس وأنوان، لكنها ليست غاية. إذا استفاد الناس الحمد لله، لكن يأتي النبي يوم القيامة وليس معه أحد، هل قصر في دعوته؟ لم يقصر في دعوته، لكن الهداية بيد الله عز وجل. كم اتبع إبراهيم عليه السلام؟ ما لقبه إبراهيم؟ بما يلقب؟ خليل الرحمن وأبو الأنبياء. كم اتبعه؟ يقال هو إيش؟ تبعه لوط. قال فاستدل بقوله تعالى فآمنه لوط، فآمنه لوط هو أبو الأنبياء إمام الحنفاء خليل الرحمن. لا نقتر بالكثرة وإنما نريد جودة. ما هي الجودة؟ التوحيد، إخلاص الدين لله عز وجل، والمتابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا مقتضى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. تنبيه
من العجب أن أكثر المصنفين في التوحيد من المتأخرين يركزون على توحيد الربوبية، وكأنما يخاطبون أقواما ينكرون وجود الرب، وإن كان يوجد من ينكر الرب، لكن ما أكثر المسلمين الواقعين في شرك العبادة. ولهذا ينبغي أن يركز على هذا النوع من التوحيد حتى نخرج إليه هؤلاء المسلمين الذين يقولون بأنهم مسلمون وهم مشركون ولا يعلمون.
هذا نبهها كثيرا، ذكرنا كثيرا. طيب نكتفي على القدر، والله تعالى صلى الله على نبي محمد وعلى آله. راح تكون قراءة إن شاء الله من هذا الكتاب كل ليلة أربعاء في هذا المكان. نسأل الله أن ينفعنا به.